احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد, وما زلنا في هذه الكنوز النبوية الشريفة وكنوز السنة المطهرة من احاديث يعني سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم نرويه عن ابي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الامام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اوصني, قال لا تغضب. بس اولا نريد ان نقول ان ابناءنا لا يسمعون نصائحنا لان نصائحنا كثيرة جدا في صغير الامر وكبيره, فبذلك ثقلت على الاولاد النصائح وهم اصلا واخدين موقف مننا, فبيعتبروا ان هذه النصائح عبارة عن نقد ذاتي لهم, والانسان يكره النقد والانسان العربي بالذات كاره لمسألة النقد. وللأسف النقد البناء ان انتقدك والنقد الهدام ان تنتقدني, هذا الفقه العربي العجيب ده, فقه ده هو فقه ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد. النقد البناء ان انا انتقدك ده نقد بناء, او بالنسبة لك انت النقد البناء عندك ان تنتقدني, طب النقد الهدام ان انتقدك. يا الله ازاي الكلام ده؟ من الواجب اولا النصيحة على الملأ فضيحة, ده امر طبيعي, لا انصح الواحد على الملأ وانما انصحه بيني وبينه خلاص, وانصحه عندما يكون لي رصيد عنده, فما كانش لي رصيد عنده مش هيستمع للنصيحة وقد يسيء الي. فالرجل انا اتحين ايضا الوقت المناسب واتحين الظروف المناسبة, يعني ما ليش الولد اثناء ما هو مستمتع جدا بمباراة كرة القدم ويلا يلا يلا على المذكرة يلا, طب سيبوه بس 10 دقائق ربع ساعة ينتهي الشوط ينتهي ضربات الجزاء, لان الولد يحب هذا سبحان الله. الولد الصغير بيشوف فيلم الكرتون محبب اليه فجأة يلا توكل على الله هنروح نزور خالك وعمك, هو مهرب خاله وعمه هو لا يدرك هذا, هو عايز يلعب فاعطيه فرصته في اللعب, ليه؟ لان عشان لما تنصحه يقبل النصيحة. طيب فالنصيحة على الملأ فضيحة, هذا امر, فعايز تنصح انصح بينك وبينه. طيب الامر الثاني النصح اصلا ثقيل على النفس, فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. خد النصيحة ايه ده؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السأم, يعني مش الخطيب في الجمعة يفضل مطول ساعة وكلام الجملة اللي يقولها يكررها والجملة اللي يقولها يكررها, وبعدين يبقى المصلين قاعدين في المسجد ويتكلم عن ايه؟ عن حكم تارك الصلاة. يا ابن ما هم بيصلوا اصلا وهم جايين يصلوا خلفك, ويتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الامور, ما هم اصلا موجودين انت تكلم من؟ يعني سبحان الله, لو انت على فضائية من الفضائيات ماشي يبقى فيه بيسمعك من يصلي ومن لا يصلي, لان انت في مسجد محدود معك 200 ولا 500 واحد ولا 1000 فتكلم عن تارك الصلاة, ما هو بيصلي اهو سبحان الله. فيعني انت اختار الموضوع المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب, لكن لو اخترت الموضوع المناسب في مكان مناسب وزمان غير مناسب ظلمت الموضوع, ان اخترت مكان غير مناسب نفس القضية, ان اخترت ناس غير مناسبين برضو نفس الحكاية, ما تقوله للمفرد غير تقوله للملتزم, ما تقوله للمستقيم غير تقوله للعاصي, وهكذا. فالنصيحة ثقيلة, فيكون عندنا فن إلقاء النصيحة أو فن صناعة النصيحة أو فن أو ذكاء في عرض النصيحة, عندئذ النصيحة بحق الشاشة تكون واضحة أمام الإنسان تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب, بس لا تكثر من 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 النصائح على الولد ولا البنت ولا من تريد أن تنصح, مش تديله 20 بنت, طب ال20 بنت هيطبق منها إيه؟ 20 نصيحة ما ينفعش, ولا 10, دي نصيحة واحدة. يعني بفضل الله كل يوم جمعة بأحمل المصلين وصية واحدة, أقول لهم أنا أوصيكم هذه الجمعة بكذا نصل الرحم, بس يبقى ده واجب المسلم طول الأسبوع, لا تغلق المصحف ولا يوم من الأيام, يبقى إذا المصحف كل يوم هيتفتح, دي وصية, يبقى قلل الوصايا عشان تلتصق في الأذن. كمان لما تيجي تنصح ياريت اللي هتنصحه يكون قد اعطاك اذنيه، لان في ناس بتبقى منصرف عنك او واخد موقف منك او طريقة عرضك للقضية ليست طريقة نموذجية ولا ايجابية، وانما طريقة ايه؟ طريقة سلبية، بطريقة فجة، بطريقة عصبية، ما ينفعش. بالعكس تبدأ بالايه؟ تبدأ بالمحبة. يا سلام لو نتبع يعني سيدنا لقمان وهو يعظ ولده، يا بني يا بني يا بني، شوف شوف الله عشان يذكره بالسر اللي بينه وبينه. سيدنا ابراهيم، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، سبحان الله، يذكره بهذه الصلة. فانت تقدم، يعني لو جلست مع الطفل ابنك اجلسه بجوارك، يا سلام لو وضعت كفه بين كفيك او يدك على كتفه او تمسح له على رأسه وانت تكلمه باخلاقياته وايجابياته ومثله، ثم بعد ذلك تدخل في النصيحة. اما نروح لجميل ولد نعنفه، نعمل زي الـ 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 يعني ضابط الشرطة مع المجرم او مع اللص وهو يعنفه، لا منفعش منفعش. هو ليس لصا وليس مجرما وليس منحطا ولا منحرفا، وحتى ان كان فادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فيقول الرجل، يا رسول الله اوصني، هو جاي طلب الوصية، قال لا تغضب. بس هذا الرجل او نحن اذا غضبنا ما الذي يحدث؟ اول شيء لا نتحكم في عقولنا ولا نتحكم في الفاظنا، وقد يطلق الرجل زوجته وهو في حالة غضب. ليه؟ لانه لم يمسك اعصابه. او تكرر وتلح الزوج على الزوج، طلقني طلقني طلقني، هو يريد ان ينام، ولا انت طالق اتركيني انام. والله حدثت في مشاكل كثيرة تأتي الينا، ولا يعني لو طلقتك هتسيبيني انام انا متعب، طب ممكن ننتظر الصباح، تقول لا طلقني الان. طب يا ستي، ما هو يا بنتي، ما هو لما يطلقك الان زي ما يطلقك الصباح، ما تستنى للصبح يمكن تغير رأيك. لا لن اغير رأيي. فخلاص هو يسأل سؤال ما. والله واحد قال لي، يا فضلت يا شيخ انا جاي من السفر ومتعب وعندي شغل والتجارة يعني بدأت تفسد عندي وتكسب، فالزوجة قعدت قالت له انا اطلب الطلاق، قال ان شاء الله الصباح رباح. لا لا الان، في الاخر خالص ومتعب. قال طب لو طلقتك يعني تتركيني انام؟ قالت له اه طبعا. قال طب انت طالق؟ انهارت في البكاء، لا اله الا الله، مجنونة دي ولا عقلها مش موجود؟ قال ما انت اللي لحيت على الرجل. وان اتصل، يا شيخ انا في لحظة غضب لا حول ولا قوة الا بالله، متى نهدأ ومتى يروق بالنا ومتى يا مؤمن الانسان، سبحان الله، المؤمن لا يجب الا ان يكون هادئ البال، ناعم البال، هادئ الاعصاب، يعني عقله موجود عشان يتصرف. العاقل هو المكلف، العاقل هو الانسان المكلف في هذا الكون. فانا اريد ان اقول ان العبد المؤمن اطاره عدم الغضب، لكن الغضب له منابعه، وروافد عدم الغضب له ايضا منابعه، وفي هذا الامر نتحدث ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي، اهلا بكم. عن شجرة الغضب او كارثة الغضب او مصيبة الغضب وما تصنع بالعبد. الانسان الغضبان انسان خارج منطقة التحكم، يعني اللي بيجيه الاستشعار عن بعد هو خرج عن فضائية التحكم، لا عنده مستقبل جيد ولا عنده ارسال جيد، يعني عنده الارسال مشوش والاستقبال اكثر تشويش للأسف. فهذا الانسان الغضبان انسان لا يتحكم في نفسه، بل ان الذي يتحكم في الغاضب للأسف هو الشيطان. الشيطان يقول اذا غضب الرجل قلبناه في ايدينا كما يقلب الصبي الكرة في يديه، يعني زي العيل الطفل لما يلعب الكرة كده بين ايديه، هكذا العبد يصير في يد الشيطان. والشيطان لا يحبنا ويحسدنا، وحسد ابانا من قبل وتكبر عليه وابى ان يسجد له، وتسبب باخراجه من الجنة هو وامنا حواء، ولكن نحن ما زلنا نستمع اليه. ومتى؟ عندما نغضب. لما نغضب هو اللي يتحكم فينا. انا عايز بالله عليك لما تغضب مرة كده انظر في المرآة وانت غضبان، قل اعوذ بالله من غضب الله، من هذا؟ من هذا الرجل المخيف؟ من هذه المرأة المرعبة؟ سبحان الله، مش الخارقة، لا المرعبة من غضب. لان الانسان لما يغضب قسمات وجهه تصير اكثر حدة واكثر كراهية واكثر انفعالا. لما الانسان يكون ناعم راضي حيي هادئ البال ناعم البال. الله تنظر في وجهه كده تستريح. في ناس لما تبص في وجهها تستقول لك نظر في وجه الوالدين ولما يكبروا في السن بالذات الله النظر انظر كده في وجه جدك وجدتك اللي عبروا 98 يا الله النور اللي طالع من الوجه لا اله الا الله. انظر في وجه الاطفال الصغار يقول لك ده طفل بريء زي الملاك. ما هو زي الملاك بايه؟ لانه ما عملش ذنوب. المؤمن لما يكون هادي يبقى زي الطفل. حتى لما تحب تصف رجل او امرأة من الاخلاق الطيبة فيهم ويكون في 50 و60 لك يا اخي طفولي الوجه وجهه كده طفولي في براءة في براءة الطفولة. الله هذا البريء يعني هذا الوجه ده الانسان الذي يتمتع بطيبة الاخلاق نتيجة انه متحكم في غضبه. الغضب دي يجي منين؟ اولا الانسان اذا استثير من نحو عائلته او قبيلته يقول يا عم انتوا عائلتكم كذا او سبحان الله لما نجلس في مجال الصلح احيانا بين زوج وزوجه تسمع كلاما سيئا يقول اصلا مولانا من عائله محترمه مرموقه يشار اليها بالبنان وهي من عائله كذا تقول يعني من السوقه والدهماء يقول ايوه يا استاذ هي من السوقه والدهماء دي. طب وهي من السوقه والدهماء رحت اتزوجتها ليه؟ او قدر الله يا استاذ خالي الله يرحمه هو اللي شجعني وقال لي دي بنت طيبه وممتازه. طيب يا سيدي وبعد كده لما تزوجتها مش اصبح فيه كفاءه الزواج؟ يقول ده عمر ما كان فيه كفاءه. طب انت اقدمت على الموضوع ليه؟ وما الذي اعرفك ان انت من عائله طبقه النخبه وهي من طبقه السوق والدهماء والعبيد؟ ما عندناش عائله عبيد ولا عائلات اماء ولا عائلات درجه اولى ودرجه عشره. كلكم لادم وادم من تراب نحن سواسيه كاشنان المسط لا فضل لعربي على اعجمي. مش تدخل المسجد وتجد الاعجمي اللي جنبك ولا يفهم عربي تتافف منه بالعكس ده انا اكون فرحان لان ربما الصلاه تقبل عشانه. فانت ليه يعني وانت عشان عربي ايه يعني عربي؟ الاسلام سوى بين العرب وغير العرب بل بالعكس. يعني احنا اذا حصرنا الاسلام في العروبه احنا 450 مليون عربي مسلم وفي مليار مسلم غير عرب واحنا منحينهم جانبا وننظر اليهم نظرة معينة وهذا من الكبر. هذه جينات عدنان وقحطان. عايزين ايه؟ لا نغضب ولا تغضبوا من هذا من هذه النصائح التي اقولها لان كل الناس سواسية. كل الناس سواسية. لم يقل ابو بكر لبلال انا اعترتك فانا افضل منك. ولم يقل عثمان للمسلمين انا جهزت لكم جيش العسرة واشتريت لكم بئر روما فيعني اتقوا الله فيه. ابدا ابدا بل بالعكس كأنما صنعوا هذه الأشياء ونسوها لأنهم لا يمنون على المسلمين بما يصنعون. فأنت لا تغضب من النصيحة إذا نصحت فتقبل. فالغضب يجي منين؟ من حجب العقل. تحجب عقلك لا تدرك مدى ثمرة الغضب. وبعدين الكارثة الكبرى يقول يا شيخ أصلا كنت في حال غضب شديد وطلقت زوجتي هل يقع؟ أنت ماذا ترى؟ يقول لك لا والله انا ارى انه لا يقع لان انا كنت غضبان. لا طلاق في اغلاق. اغلاق يعني ايه؟ ده حديث صحيح طبعا يعني اغلق العقل فلم يصبح مفكرا. طب اسالك سؤال واضح. انت وانت غضبان وقد طلقت زوجتك لما دخلت وجدتها هي وامك او هي وامها قاعدين جنب بعض هل تطلقها هي ام تطلق امك؟ وده سيد الشيخ امي ما علاقة الطلاق بامي وطلقها هي. يعني ما زال عندك عقل ما زال عندك عقل تميز بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع. يعني عارف ان دي زوجتك ودي امك والطلاق لا يقع على الام يوقع على الايه؟ على الزوجة. يبقى انت يا بطل عاقل يبقى انت مش مغلق الفكر يبقى طالق. تقول لك يا شيخ طب ما فيش كده عند الاحناف عند المالكية يا ابن الحلال هو احنا يعني بنساوم في بطاطا وطماطم ومكرونة ورز يا اخي اتق الله اتق الله هذا حلال وحرام. الله هم اولادنا اولادنا الذين يعقوننا والعياذ بالله. لما تسمع عن بنت ضربت امها ولد شتم اباه تعرف ان الولد ده ابوه وامه مطلقين ولكن هو ضحك على المفتي ولا من يسأله وجاب له مسألة ان يعني ان هو لم يقع الطلاق وعاش مع امي وانجب هذا الولد الذي فطرتنا كذا وناكر فطرته وضرب أباه أو أذى أمه. هي كده هي كده. فنسأل الله أن يضبط ألسنتنا. الغضب ده مصائب كبيرة. طب كيف أنحي الغضب جانبا؟ كيف أن خلي الغضب ده يبتعد عني؟ أو لو غضبت أول ما أغضب أو لو شعرت بالغضب أول شيء أستعيد بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من حر غضبي، وياريت أقوم فأتوضأ، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والنار لا تطفئ إلا بالماء، فالوضوء. وبعدين إن كنت واقف أجلس، أنا ربان. إذا كنت جالس أقف، إذا كنت نائم أجلس، إذا كنت جالس أنام، يعني أغير الحركة بتاع الجسم فلتهدئ حالة الغضب التي عندي. وعشان يعني تهدؤون من حالة الغضب يعني اهدوا قليلا بهذا الفاصل، ثم عود إليه مرة أخرى إن شاء الله نكمل هذا الحديث العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الرجل يقول أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. اللهم اجعلنا من الراضين واجعل ألسنتنا يعني لا تنطق إلا بالحق وبالخير يا رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله، وما زلنا نتحدث عن هذا الكنز من كنوز السنة، وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن طلب الوصية قائلا أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. هذه هي الوصية العظيمة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغضب. الغضب يحجب عقلك عن التفكير ويجعل عقلك في حالة من فقدان الوعي، ولكن عندما تحلم وعندما تهدأ وتجعل لسانك وراء عقلك فتفكر وتحاول ألا تغضب، إن كنت واقفا فاجلس، إن كنت قاعدا فقم، إن كنت متكئا فاقعد، وهكذا غير الحركة ثم توضأ واستعذ بالله عز وجل من الشيطان ومن حر غضبك، عندئذ تسكن. وإذا أردت أن تتكلم ساعة الغضب فعد إلى 10 1 2 3، عندئذ يسكن الغضب وتكون إنسانا مسلما سويا. اللهم أبعد عنا الغضب وحره يا رب العالمين. في تاريخنا ناس حلماء لا يعرف الغضب إليهم سبيلا، وأنا أقول أن الغضب أو يعني يولد غيظا داخل نفس العبد. الغيظ هذا لو أنا كتمته كان لي ثقيلا في ميزان الحسنات إن شاء الله. أثقل ما يوضع في ميزان العبد جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني أنت لم تغضب وتحكمت في أعصابك وجوارحك وألفاظك وكتمت هذا الغيظ واحتسبته لله، يوضع لك في ميزان الحسنات. سبحان الله. ليه؟ لأن الإنسان منا يحتاج إلى الهدوء حتى يستطيع أن يتعامل أو يصدر قرارات. لأن لما تجد، وأنا أطالب يعني المسؤولين في كل مكان بلادنا العربية الإسلامية أننا نعرض على الأطباء النفسيين اللي بيعملوا تقارير، نعرض عليهم الموظفين في الإدارات العليا. يعني واحد هنعينه وزير، هنعينه مدير مؤسسة، رئيس مؤسسة، لازم يوضع تحت الاختبار الايه؟ تحت الاختبار الطب النفسي. ازاي يعني؟ يعني انا بطالبه لما يكون مدير او موظف كبير في الدولة ان يأتي لي بشهادة صحية بخلوه من مرض كذا وكذا وكذا وكذا. قول له طب لو عنده مرض فقدان المناعة ما ينفعش، لو عنده الكبد ولا الكدة وبيروح يعمل غسيل 3 4 مرات في الاسبوع ده، طب هيدير المؤسسة ازاي؟ ما ينفعش. طب اللي عنده اعاقات سلوكية، معاق سلوكية، بيغضب بسرعة، المدير اللي يغضب بسرعة ده خطر، ده يودي المؤسسة في داهية، يفصل هذا ويعاقب هذا في غير عقاب، وبعد ينزل بهذا الخصم من المرتب، ولما لا ياخذ حوافز ولا ترقية. سبحان ليه؟ لانه مدير عصبي. فالمدير العصبي لازم يجيب لي شهادة من خلوه من الامراض النفسية، يعني تحط في مساغات التعيين. سبحان الله. زي بالظبط اللي قلنا من قبل، الولد والبنت اللي متقدمين للزواج، الله، واحنا بنجيب شهادات صحية لخلوهما من امراض معينة. طب واحنا ليه ما نروحش عند الطبيب النفسي ونجيب شهادة خلو الولد ده يكون عنده اكتئاب يخلي اللي حواليه يكتئبوا، عنده التهاب اعصاب يخلي حواليه كلهم يتعصبوا، عنده سرعة غضب كل حواليه ده. عنده داء البخل، حسود والعياذ بالله، حقود، عنده غل، واخد موقف من الناس، انعزالي، مش دي امراض؟ الله. وانا زوج بنت الواحد معقد نفسيا، وبعد سنة ترجع لعيل معاها ولا طفل ولا طفلة والمجتمع يخرب. ما احنا ما دي الصور اللي شايفينها. فاحنا الوقاية خير من العلاج. يعني واحد بطبيعته غضوب. احنا البيئة العربية بيئة منتجة للغضب، بعد ما كانت بيئة منتجة للحلم اصبح بيئة منتجة للغضب. فاحنا مطالبين ان احنا سبحان الله يعني نخلي المتقدم لرحلة الحياة الزوجية او رحلة الادارة كمدير او رئيس مؤسسة او وزير او مسؤول ان يكون خاليا من هذه الامراض. ولم خالي من هذه الامراض، سيدنا عمر الله يرضى عليه لما جاءه رجل يطلب ولاية، عايز يتولى ولاية يمكن محافظ في اقليم يعني، قال عمر مر عليه غدا ان شاء الله. عمر لمح في وجه الرجل شيئا، فقال الغلام بتاعه لما الرجل يجي بدخله. جاء الرجل فقال عمر امير المؤمنين الذي يخاف ويفرخ منه كسرى في ايوانه وقيصر في ديوانه، جالس على اربع زي وضع السجود كده، وابناء عمر يركبون على ظهره، واحفاده بيتناولوا الركوب على ظهر امير المؤمنين ويلف بجدهم، فبيلف بهم في البيت. وقف الرجل العائل الولاية ده مجدوها، وقف كده متعجب. عمر قرأ وجهه، ما لك يا اخ الاسلام؟ قال مما ارى يا امير المؤمنين. قال فماذا تصنع انت؟ قال انا ان دخلت البيت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس ولا اله الا الله وخاف الامن. قال ارجع، لا حاجة لنا في ولايتك اذا كنت تصنع هذا مع ابنائك في بيتك، فماذا سوف تصنع عند تتولى امارة من امارات المسلمين وتكون حاكم عليهم؟ الله. يبقى عمر كأنه وقع كشف طبي نفسي على من يتولى في الادارات العليا. ودي مت والله انا يعني لنجاح دولنا واداراتنا ان ناخذ بهذا المنحة. لابد الله، مش في الشركات العالمية اللي يطير طيار خمس سنوات بيعملوا كشف على قوى العقلية، على مدى تحمله، المضيفات، المضيفين، اعمال الخطر اللي زي دي، لازم يكون اعصابه هادئ. ولو كان ده متوتر عصبيا ممكن يودي الدنيا في خبر كان. فانا عايز اقول ان احنا عايزين الاعلام اللي بيظهر على الشاشة، لو انا وقعت الكشف الطبي عليه ينفع يخرج او ينفع ما يطلعش على الناس؟ لان طلع الناس بيبقى فتنة، شتان، لسانه بذيء، قاعد يخوط يعمل فتنة بين الناس، يعمل ازمة في المجتمع، يعمل ازمة من دولتي مع دولة اخرى صديقة او جارة، تعمل مشكلة. فلازم الاعلام ده يجي ويعمل له كشف طبي نفسي، تعال يا ابني انت مالك متوتر؟ مالك مهتز؟ خلي قراراتك صائبة، رتب افكارك، اعد البرنامج اعداد جيد، اعرضه على لجنة من العقلاء. هي كده. الله. لو طلع خطيب على منبره وعمل فتنة بين الناس، الله، يعني الواحد بيشوف صور عجيبة. فانا اريد ان اقول لابد ان نعلم الناس ثقافة لا تغضب. دي ثقافة والله، مش فيه بيعملوا عام المرأة، عام الطفل، عام مش عارف الصحة، عام كذا كذا، سبحان الله. طيب نعمل عام لا تغضب، والله دعوة هي. شوف فكرة جديدة للإدارات، عام لا تغضب أو أسبوع لا تغضب، جميل، زي أسبوع النظافة، زي أسبوع المرور، زي أسبوع الطفل، زي أسبوع زرع غرس الأشجار والورود. نجعل أيضا أسبوع تحت عنوان لا تغضب. فلما يكون عندي ناس يعني أنت تعمل هذا تنشر ثقافة لا تغضب، المجتمع يهدأ وينتج. المجتمع الغضبان لا ينتج أبدا، الإنسان الغاضب لا ينتج ابدا. اما الانسان سبحان الله العظيم الذي هو في حالة من الهدوء والتريث، هو الذي يصدر قرارات حكيمة وقرارات صافية تخرج من صفاء ذهنه الى صفاء الكون الذي يحيط به. فهارون الرشيد لما جاءه غلامه يصب عليه الماء من الابريق النحاسي، انفلت الابريق وقع على يد هارون فجرحها. فهارون الرشيد تلون غضبا، الغلام لحقه، يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال له قلمت غيظي. قال له والعافين عن الناس؟ قال له عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين؟ قال له انت حر لوجه الله. الله، هارون الرشيد ده درس ثقافة لا تغضب، واحنا والله ما احوجنا في مجتمعاتنا واداراتنا واعمالنا ومؤسساتنا الى ثقافة لا تغضب. اللهم اجعلنا من هادئ البال الذين ينشرون ثقافة لا تغضب بين الناس. ولا تغضبوا مني ان كنت قد اطلت عليكم، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.